بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فابتداء درس كشف الشبهات نؤخره إن شاء الله تعالى أسبوعا، يعني مع بداية الأسبوع القادم. وفي هذه الليلة إن شئتم صار لقاء مفتوحا، أو ذكرنا شيئا من ما يتعلق من بآداب طالب العلم وما يحتاجه في تعلمه في نظره في كتب أهل العلم. الأنسب نجمع بينهما، طيب لا بأس، نجمع بينهما، نأخذ كلمة مختصرة فنقول وبالله التوفيق. من المسلم به لدى كل طالب علم حريص عليه أن طلب العلم هو غاية ما يحصله المرء لنفسه من الخير، لأن العمل تابع للعلم، والعمل بلا علم لا ينفع، لأن من شرط صحة العمل وصحة النية الإخلاص والعلم بما يميز به عمله ويفرق به بين العادة والعبادة. فكثيرون يعملون أعمالا هي من جهة العادات، أو قد يعملوها من جهة الجبلة والطبيعة، أو بما جرى عليه أهله ومجتمعه، لكن العلم يحمله على أن يفرق بين هذين نية العمل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا، وبين العمل الذي يعمله عادة، والعمل الذي يريد به أن يكون وسيلة إلى أمر محبوب. وطالب العلم في طريقه في طلب العلم يحتاج إلى فرق مهم، وهذا الفرق كثيرون لم يدركوه، وهو الفرق بين تناول كتب الفقه وكتب الحديث. كتب الفقه فيها كلام على المسائل الفقهية، وفيها الأدلة، وفيها الخلاف، وكتب الحديث فيها أيضا الكلام على المسائل الفقهية، وفيها الأدلة، وفيها الخلاف والترجيح. فمن جهة النظر إلى المحتوى قد يتشابه هذا وهذا، ولهذا يشتكي كثير من طلاب العلم الذين في الكليات الشرعية ككلية الشريعة أو كلية أصول الدين في الرياض أو في نحوهما، يشتكون من أنهم إذا ابتدأوا في دراسة الفقه، دخلوا الكلية وابتدأوا في دراسة الفقه والحديث، يشتبه عليهم تقرير هذا وتقرير هذا، يشتبه عليهم شرح الأستاذ الذي يدرسهم الفقه مع شرح الأستاذ الذي يدرسهم الحديث، من جهة أن كل منهما يورد أدلة وخلافا وتصويرا للمسألة، وربما كان إيراد هذا يختلف عن إيراد ذاك من جهة الاستيعاب أو من الاستدلال أو بيان وجه الاستدلال أو استخدام علوم الآلة أو الترجيح إلى غير ذلك. وهذا يجعل طالب العلم في كثير من الالتباس في جهة تحصيل العلم، وهل يطلب علم الأحكام من كتب الحديث أو يطلبها من كتب الفقه. وبسبب عدم معرفة كيفية تناول الأحكام، هل هو من كتب الحديث أم من كتب الفقه، وما ميزة هذه وهذا، وهل هذه تعارض هذه أم لا، بسبب عدم العلم بهذه المسائل حصل نقص عند كثيرين من طلاب العلم، وما اكتملت ملكتهم في العلم من جهة التكامل بين هذين العلمين العظيمين الفقه والحديث. لهذا نقول إن كتب الحديث كما هو معلوم سابقة لكتب الفقه، وأول ما دون العلم دون على جهة الرواية والإسناد، حتى ما كان من فتاوى ووقائع وأسئلة نقلت في مصنفات أهل العلم المختصة أو العامة نقلت بالأسانيد. فعلم الحديث من حيث هو رواية ودراية يشتمل على إسناد وعلى متن، وهذا المتن قد يكون مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون قولا لصاحب أو قولا لتابعي أو ما دون ذلك. يستعمل كثير من أهل الحديث هذه الكلمة رواية ودراية، وفي تفسير الرواية والدراية اختلاف، فمنهم من يقول الرواية هي نقل الحديث بالإسناد، والدراية هي تمحيص هذا الإسناد من حيث الصحة وعدم الصحة، من حيث هل هو مستقيم أم غير مستقيم، هل هو معلول أو غير معلول، هل يحتج به أم لا يحتج به. وهذا قول طائفة كثيرة من أهل العلم. وآخرون يقولون الرواية راجعة إلى النقل، والدراية راجعة إلى فقه الحديث. وفقه الحديث هو درايته، وفقه أو الرواية هي النقل، فيدخل على هذا في النقل مصطلح الحديث، يستعمل مصطلح الحديث والنظر في الرجال، ويكون الدراية هو الفقه، تكون الدراية هي الفقه يعني النظر في المتن. هذا كان سابقا، ولهذا مصطلح الحديث سابق لأصول الفقه، وأصول الفقه أتت بعده من جهة التصنيف، من جهة تقعيد الفن، ومن جهة الاستعمال أصول الفقه سابقة لأصول الحديث، سابقة للمصطلح، لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط، وهي موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون ثم أسانيد. لهذا تنظر إلى علم الفقه وعلم الحديث إلى أنه لا انفصال بينهما في الحقيقة، فالفقه هو فقه الأحكام الشرعية، وهذا يكون مبنيا على أدلة، ومن الأدلة السنة. ينتج من ذلك أن أدلة الفقيه أعم من أدلة المحدث، بمعنى أن الكتاب الذي يعرف لمسائل الفقه تكون أدلته أوسع من أدلة الكتاب الذي يعرف لفقه الحديث. لما؟ لأن من نظر في فقه الحديث يكون الدليل هو الذي يتكلم عليه من الحديث، عند حديث في البلوغ يشرحه، أو حديث في منتقى الأخبار يشرحه مثل نيل الأوطار، أو حديث في البخاري يشرحه أو نحو ذلك، فيكون شرحه مبنيا على هذا الحديث، واستنباطه للحكم بما في هذا الحديث من الحكم. أما الفقيه فإنه يستنبط الحكم من عدة أدلة، قد يكون الدليل نقا من الكتاب أو السنة، وقد يكون إجماعا، قد يكون قياسا شموليا، وقد يكون قياس علة، وقد يكون قول صاحب أو قول إمام إلى آخره. نخلص من هذا إلى نتيجة مبدئية مهمة، وهي أن كتب الحديث فيها وهي أن كتب الحديث ما شاء الله حديث نعم يمكن أحد ميت ولا شيء أقول يمكن أحد ميت شو مدري يقول لا المقصود من هذا أن كتب الفقه تختلف عن كتب الحديث من جهة الأدلة نرجع إلى تفصيلها فنقول إن كتب الحديث طبعا إذا رجعنا إلى أولها فتجد أن الإمام يبوب على الحديث بما فيه من الفائدة لكن لا يرى الاختلاف الذي فيه فمثلا الإمام البخاري في تبويباته يبوب على فقه الحديث الذي عنده أبو داود في تبويبه يبوب على فقه الحديث الذي عنده الترمذي النسائي إلى آخره ابن خزيمة يبوبون ناظرين في التبويب والتبويب هو عبارة عن الحكم أو الفائدة راجع إلى فقههم لهذا المتن لكن إذا نظرت في المسألة نفسها نظرتها في كتب الفقه فتجد أن الفقيه يستدل بعموم آية أو بمفهوم آية أو يستدل بعدد من الأحاديث أو يستدل بقاعدة إلى آخر ذلك أو بأقوال الصحابة رجع الأمر إذن إلى أنه في الزمن الأول قبل شيوع المصنفات وشروح الحديث المطولة المحدث يستنبط بناء على هذا المتن الذي عنده ولا ينظر إلى جميع أدلة المسألة لا ينظر إلى كل ما في المسألة من الأقوال لهذا يدخل في نظره إلى هذا المتن فيستنبط منه أما المفتي أو الفقيه إذا أراد أن ينظر في هذه المسألة التي تناولها الحديث فإنه يستحضر أشياء أخرى لهذا صار كلام الفقهاء يختلف عن كلام طائفة من أهل الحديث لما؟ لأنه قد يكون المحدث ينظر إلى هذا المتن باستنباط ما فيه فوائد من هذا المتن دون النظر إلى أن هذه الفائدة هل هي الحكم في نفس الأمر أم أنه يأتي معارض فينظر إليه من جهة أخرى قد ذكرت لك فيما مضى أن الأقوال المتضادة أو الأقوال المتقابلة في الفقه فإنه يكون القول أرجح إذا كان المعارض له أقل فإن القولين المختلفين في الفقه لا تظن أن أحد القولين له دليل والآخر ليس له دليل هذا نادر بل الأكثر وجل المسائل يكون هذا القول له أدلته وهذا القول له أدلته ولكن أي القولين يكون أرجح القول الأرجح هو الذي يكون الاعتراض على ما استدل به أصحابه أقل من الاعتراض على القول الآخر وهذه فائدة رصينة مهمة يحتاجها الناظر في كتب الفقه وكتب الحديث جميعا فهذه الأقوال المتقابلة والاختلافات جاءت نتيجة إلى نظر العلماء في كتب في المسائل الفقهية بعد ذلك صنفت متون الفقه ثم صنفت المطولات الفقه ثم ظهرت شروح كتب الحديث شروح كتب الحديث استفادت من كتب الفقه فأوائل كتب الفقه التي بسطت القول في المسائل الفقهية الخلافية كتب ابن المنذر ومثلها مع شيء من الاختلاف المصنفات مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وأشبه هذه فتجد أن هذه بسطت القول في المسألة بذكر أقوال العلماء المصنفات بدون ذكر أدلتهم إنها رواية ومثل كتب ابن المنذر تجد أنه يذكر القول ويذكر دليله ظهرت كتب الفقه بعد ذلك فيها ذكر الخلافيات وفيها دليل كل قول إذا كان الكتاب في الفقه عاما مقارنا يقارن فيه صاحبه بين المذاهب. اما اذا كان كتاب مذهب خاص فانه لا يورد ادله الاقوال الاخرى. خذ مثلا كتاب ابن حزم المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار، وهو كتاب ألفه للمبتدئ من طلاب العلم كما نص عليه في أثناء كلامه على صور صلاة الخوف، قال: وإنما كتبنا هذا الكتاب للمبتدئ من طلاب العلم وتذكرة للفقيه. وهذا واقع من جهة أن الناظر فيه يجد أنه يذكر أقوالا متعددة بالإسناد، وهو عبارة عن جمع ما يراه ناصرا لأصل المسألة، وقد يذكر الخلاف ويذكر الترجيح. أما الاستيعاب فإنه في كتب مطولة أخرى. في هذا الكتاب مثلا، هل هو كتاب فقه أم كتاب حديث؟ هو على طريقة كتب ابن المنذر، من جهة أنه يذكر المسألة ويذكر الاستطراد بذكر الأدلة تارة بالإسناد وقليلا بلا أسانيد. إذا نظرت فيه في هذا الكتاب يحصل عندك شيء من التردد في فهم المسألة. لما؟ لأنه جاء تقرير المسألة مع بيان الخلاف مع الأسانيد مع الدراية مع الاستنباط مع رأي ابن حزم الأصولي مع رده على المخالفين. مثال آخر، كتب ابن عبد البر تمهيد والاستذكار وغيرها، شروح الموطأ، لكنها شروح نظر فيها إلى المسألة لا إلى المتن. فهو قد يشرح المتن ثم يخرج من المتن إلى المسألة ثم يفصل الكلام في المسألة كأنها مسألة فقهية مستقلة، وهذا نوع من شروح كتب الحديث مقابله بكتاب ابن حزم. فكتب ابن عبد البر وكتاب ابن حزم متقابلان، هذا له طريقته وهذا له طريقته. إذا نظرت في هذا وهذا وجدت أن طريقة الفقهاء موجودة في كتاب ابن حزم، وطريقة الفقهاء موجودة في كتاب ابن حزم، وطريقة المحدثين موجودة في كتاب ابن عبد البر، يعني في الجملة، بخلاف ما يظنه كثيرون من كتاب ابن حزم كتاب حديث، هو كتاب فقه، لكن فقه بناه على الأثر بتوسط، فكأنه صور المسائل الفقهية كمثل فقهي ثم استوعب ما في المصنفات وما نقل عن السلف في هذه المسائل ونظر فيها نظرا مختصرا. فهو كتاب فقه توسع فيه في الاستدلال. تطورت المسألة من جهة التاريخ، فدخلنا إلى مرحلة المغني لابن قدامة وما مات له، مثل المجموع شرح المهذب للنووي، كتابان متقاربان من جهة أنهما كتابان فقهيان منهجهما واحد من جهة الفقه. هذا المغني كتاب حنبلي يعرض فيه للأدلة والخلاف، وكتاب النووي كتاب شافعي يعرض فيه لتفصيل المسألة والأدلة والخلاف. يمتاز كتاب النووي عن كتاب ابن قدامة لأن فيه استيعاب للغويات، وفيه الحكم على كثير من الأدلة من جهة الإسناد، نقول هذا إسناده صحيح، إسناده قوي، إسناده ضعيف إلى آخره، وله ترجيحاته المخالفة للمذهب، كما أن ابن قدامة له ترجيحاته المخالفة للمذهب. في مقابلتهما نذهب إلى كتب الحديث في ذلك الزمان، فتح الباري مثلا، يعني بعده بالزمان، فتح الباري وما شابه. هذا فيه عرض المسألة بحسب إيراد البخاري، واستيعابه للأدلة أو للخلاف هو بحسب حاجة المسألة إلى ذلك. فنخلص من هذا العرض الموجز إلى أن كتب الفقه وكتب الحديث يخدم بعضها بعضا. فمن نظر في كتب الحديث وأراد أن يستفيد يعني في شروح كتب الأحاديث فلا بد أن يكون معطلا في الفقه. فإذا أصل في الفقه كان نظره في كتب الحديث جيدا. لما؟ لأن كتب الحديث ما تصور المسألة وإنما تبني على أن المسألة صورتها واضحة، وأما كتب الفقه فهي تصور المسألة ثم تذكر دليلها. هذا واحد. الثاني أن كتب الحديث ليس فيها استيعاب للأدلة على اختلافها، لكن كتب الفقه تجد أنه يذكر دليل المسألة إذا كان من الكتاب أو السنة أو القياس أو القواعد إلى آخر ذلك، يذكر كل ما في الباب عنده من أدلة هذه المسألة. الفرق الثالث أن كتب الحديث فيها إيراد المسألة بحسب ما بحسب مجيئها في الحديث دون تكامل للباب، يعني الباب في كتب الحديث لا تتكامل في ذهن طالب العلم. فإذا نظرت مثلا في كتاب الجهاد في البخاري أو الإمارة في مسلم، أو نظرت في باب من الأبواب في كتب الحديث، فتجد أن هذه الأبواب فيها من الفوائد بقدر مجيئها في السنة، لأنه مبني على الاستدلال من السنة فقط. لكن كتب الفقه يكون فيه عرض الباب بذكر المسائل التي تدخل تحت هذا الباب ودليلها من القرآن أو من السنة وهو موجود في كتب الحديث، أو من القياس أو من القواعد أو من قول الصاحب أو استنباط أو فتوى للإمام. فتجد أن المسائل في كتب الفقه أكثر منها في كتاب الحديث. يعني ذلك أن من نظر في كتب الحديث جميعا فإنه يخلص بنتيجة، وهي أن المسألة إذا كان دليلها حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو موجود في كتب الحديث بتفصيله وببيان الخلاف فيه ودرايته وروايته وما يتصل بذلك. لكن إذا كان دليلها قاعدة عامة، دليلها آية، دليلها القياس، دليلها قول صاحب، دليلها فتوى الإمام، فلا تجدها في كتب الحديث. ينبني على ذلك أن الناظر في كتب الفقه يكون الباب في ذهنه أرتب وأوسع، لكن كتب الفقه فيها قصور من جهة يعني في العموم من جهة التجرد، أو نقول أصح من هذه العبارة من جهة النظر في الحديث أو في المتن بدون تأثر صاحب المذهب بمذهبه في النظر، لأن يكون الدليل من السنة مثلا في البخاري، لكن في الكتاب المذهب الفقهي ولو كان مطولا خلافيا فيه الخلاف العالي والنازل، لكن يكون نظره في الحديث بناء على مذهبه. هذه الحيثية هذه هي نوع من القصور في كتب الفقه من جهة طالب العلم المتوسع، فيكملها بالنظر في كتب الحديث. لكن كتب الحديث يعني الشروح المطولة تجد أن المسألة لا يتصورها طالب العلم تصورا جيدا، يعني في المسائل اللي يكون تحتاج إلى تصور، أما المسائل الواضحة يعني ما ليس الكلام فيها، لا يتصور المسألة تصورا واسعا، لا يتصور المسألة تصورا دقيقا، لا يستخدم أصول الفقه في الاستنباط بخلاف كتب الفقه الموسعة. تستخدم أصول الفقه في كتب الحديث المطولة إذا احتاج إلى الترجيح في الخلاف. من الفروق المهمة أنه يظن طالب العلم أن شارح الحديث أقرب إلى الاجتهاد من شارح متن فقهي، أو يكون صاحب متن الفقهي أو الشارح المتن الفقهي ولو كان يورد الأدلة وكذا، لكنه لا يسلم من التعصب. أما شارح الحديث فقد يظن كثير من طلاب العلم أن شارح الحديث يسلم من التعصب، فيقبل على كتب الحديث بناء على أن أصحابها متجردون رحم الله أهل العلم جميعا، وكتب الفقه يقول لا عندهم تقليد وعندهم نصرة لمذاهبهم فلا ينظر فيها. وهذا غلط من جهة أن أصول الاستنباط التي بها يستنبط العالم ما هي؟ العالم الذي سيشرح كتب الحديث يستنبط من الأدلة ويرجح بناء على ماذا؟ لا شك أنه بناء على ما عنده من أصول الفقه، لأن أصول الفقه هي أصول الاستنباط، أليس كذلك؟ فهو سينظر في هذه المتون، ينظر في هذه الألفاظ، ألفاظ الأحاديث، ويستنبط ويرجح بين الأقوال، لكنه لن يسلم من التقليد، لأنه سيرجح بناء على ما في مذهبه من أصول الفقه، ويظن الناظر أنه يرجح بناء على الصحيح المطلق، وهذا غير وارد البتة، لأنه ما من شارح للحديث إلا وعنده تبعية في أصول الفقه، أصول الاستنباط، فهو سيشرح ويقول هذا الراجح لأنه كذا، فيأتي طالب العلم المبتدئ أو المتوسط ممن ليس له مشاركة في الاستنباط عميقة، فينظر إلى ترجيح صاحب الحديث بأنه أكثر تجربا من ترجيح صاحب الفقه، وهذا غلط، لأن صاحب الفقه متأثر في استنباطه بمذهبه، وكذلك شارح الحديث متأثر في استنباطه بمذهبه، لكن بما أنه يشرح الحديث فينظر الناظر إلى أنه متجرد، وهو متجرد بلا شك لن ينصر ما يعتقد أنه غير صحيح، لكن سيتأثر من الباطن بأصول الفقه التي درسها. ولهذا لا بد أن تعلم أن الشراح إنما هم أتباع مذاهب وليسوا مجتهدين الاجتهاد المستقل أو المطلق، لأن الاجتهاد المطلق أو المستقل على خلاف في التسمية والتعريف راجع إلى أنه يجتهد في أصول الفقه كما أنه يجتهد في النظر في الرجال، فله اجتهاداته في الفنين جميعا، مثل الأئمة الأربعة وبعض من اندرست مذاهبهم كسفيان والأوزاعي وابن جرير، فهؤلاء لهم اجتهادات في أصول الفقه وفي الرجال جميعا، وكذلك ابن حزم له طريقة مخالفة لما قبله في أصول الفقه، أصول الاستنباط، وكذلك في النظر في الرجال، لا يقلد وإنما له نظره المستقل، فهذا يسمى مجتهد مستقل، لكن بعدما دونت المذاهب وانتشرت لا يوجد هذا. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه في أصول الفقه وهي أصول الاستنباط يتبع مذهب الحنابلة إلا ما ندر مما رجحه أو بحثه بحثا مستقلا، مثل الكلام في عموم البلوى وأشبه ذلك في مسائل أخذها من غير أصول الحنابلة. ولهذا إذا نظرت في المسودة، مسودة آل تيمية في أصول الفقه، وجدت أن استدراكات شيخ الإسلام على قول أبيه وجده في هذه المسائل نادرا أو قليلا. إذا أتيت إلى مثل الحافظ بن حجر والنووي وأشبه هؤلاء، فإنهم من جهة الاستنباط سيدخلون في النظر في هل هذا اللفظ من ألفاظ العموم أم لا، هل المفهوم يخصص أم لا، هل مفهوم المخالفة معتبر في هذا أم لا، هل الدلالة دلالة نصية أو دلالة ظاهر، هل ينسخ هذا أم لا. فيرى طالب العلم الذي ليس عنده مشاركة في كتب أهل العلم في الأصول يرى أن ما ذكره شارح الحديث أرجح مما ذكره الفقيه، لما؟ لأن هذا يشرح كتاب حديث ويعتمد على السنة، وذاك يعتمد على كتاب المذهب، وهو في الواقع ليس الأمر كذلك، لأن هذا وهذا جميعا يتأثر في الاستنباط والنظر بأصول الفقه التي درسها وهي أصول مذهبه. فالنووي وابن حجر رحمهما الله تعالى في الاستنباط في أكثر المسائل بل في جل المسائل هم تبع للشافعية، ويأتي الناظر ويقول رجح النووي، ويذهب عن قول ابن قدامة مثلا أو يذهب عن قول فلان من الحنفية أو غيره باعتبار أن ذاك ينصر مذهبه لأنه رأى القول في كتاب فقهي، وهذا لم ينصر مذهبه باعتبار أنه وجده في كتاب شرح مسلم أو البخاري أو غير ذلك، وهذا من عدم معرفة الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث. في كثير من المسائل يأتي طالب العلم وينقل أقوالا عن حافظ بن حجر أو عن النووي، حتى في صورة المسألة، حتى في نوعية النظر في الخلاف، وإذا تأمل وتوسع وجد أنهم نقلوها من كتب الفقه الشافعية. وعلماء الشافعية رحمهم الله تعالى خدموا كتب الحديث، ولهذا صارت ترجيحات المحدثين المتأخرين أو ترجيحات الناظر في كتب الحديث من المتأخرين كانت تبعا لترجيحات الشافعية، لأنهم خدموا كتب الحديث أكثر من غيرهم. خدمة الحنفية لكتب الحديث قليلة، خدمة الحنابلة لكتب الحديث أقل، وهكذا. فإذا طالب العلم الذي يريد أن يؤسس نفسه من جهة النظر بدون أن يكون يوما بالخليصة ويوما بحزوة، يكون دقيقا في النظر في أنه ينظر في كتب الفقه وكتب الحديث ويعلم هذه ما مميزاتها وهذه ما مميزاتها، وحتى تصل إلى منهجية دقيقة في هذه المسألة ترتب نفسك في مراحل. المرحلة الأولى أنه إذا عرضت لك المسألة في كتب الحديث فاطلب تصورها من كتب الفقه، لأن تصوير شروح الحديث غالبا ما يكون ناقصا، بناء على أن الناظر في هذا الكتاب وهو كتاب فيه الخلاف والترجيحات ليس من الطلاب المبتدئين، بخلاف حال كثيرين من الشباب أو طلبة العلم الصغار فإنه يقبل على هذه الكتب المطولة فهو لا يعرف صورة المسألة أصلا أو مقدماتها في كتب الفقه. فأولا تطلب صورة المسألة من كتب الفقه، ثم تنظر في كتب الفقه ما دليل المسألة، فإن كان دليلها من القرآن فهذه ظاهرة في أنك لن تجد الكلام مفصلا عليها في كتب الحديث إلا إذا كان ثم حديث يدل عليها، وقد تحتاج إلى كتب أحكام القرآن. إذا كان دليلها من القرآن تحتاج إلى كتب أحكام القرآن. كتب أحكام القرآن كل كتاب تبع لمذهبي، أحكام القرآن للقرطبي مالك، أحكام القرآن لإلكي الهراد شافعي، أحكام القرآن للجصاص حنفي، أحكام القرآن لعبد الرزاق الرسهلي حنبلي، وهكذا. فإذا هناك تأثيرات أيضا من هذه الجهة، فلا يظن الظان أنه بوجود المسألة في كتاب أحكام القرآن فإنه خلق الناظر فيها وهو المؤلف من التقليد، ليس كذلك، بل تجد أنهم ينصرون مذاهب فيها الدليل واضح من الكتاب، لكن يدخلون في النظر فيه من جهة أصول الفقه فينصرون المذهب الخاص لقناعتهم بذلك من جهة الدليل والاستدلال. فإذا صورة المسألة أولا أخذناها، ثم يليها دليلها، فإن كان من القرآن فظاهر كما ذكرنا. إذا كان من السنة فتنظر إلى قولي شارح كتاب الفقه، وبعده تنظر إلى قول علماء الحديث وشراح الحديث في كتبهم، فيكون النظر في كتب أهل الحديث المطولة نظر في هل إيراد هذا الكتاب اللي هو الكتاب الفقهي لهذا الدليل والاستدلال كاملا أم غير كامل، هل الأسانيد صحيحة أم لا، هل الدليل صحيح من جهة النقل أم لا، ثم النظر في الدلالة هل هي كما قال أم لا. فيكون في هذه المرحلة تخدم كتب الحديث كتب الفقه، ويكون الناظر في كتب الحديث مؤصلا في المسألة الفقهية بعد معرفة دليلها. المرحلة الرابعة أن ينظر في الدليل إذا كان من جهة القواعد. القواعد كما ذكرنا قسمان، قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. القواعد المتفق عليها هذه تمشي مع جميع المذاهب، أما المختلف فيها فكل مذهب له قاعدة، ودليل هذه القاعدة في المذهب تارة يكون مبنيا على فهمهم لدليل من الكتاب أو السنة، وتارة يكون مبنيا على فروع منقولة عن إمام المذهب. فإذا كان الدليل من التقعيد عاما يعني من القواعد الكلية فإن هذا القول به ظاهر وواضح. أما إذا كان الدليل هذه القاعدة دليلها خاصا بمذهب أو فروع منقولة في مذهب فإنه لا تخلو المسألة أيضا من جهة النظر إلى تنازع في الفهم والدلالة وفي دليل هذه القاعدة. تجد قواعد يستدل بها الشافعية لا يوافقهم عليها الحنفية. قواعد عند الحنفية ليست مستقيمة عند المالكية والحنابلة والشافعية. قواعد يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية خرج بها عن بقية الملاحظ تقعيدات واضحة من دلالة النصوص. العز بن عبد السلام أتى بقواعد في كتابه في القواعد الكبرى قواعد الأحكام في مصالح الأنام في كثير من التقعيدات كثير ليس الأكثر خرج بها عما هو صواب في نفسه وهكذا. فإذا إذا كان الدليل بالقاعدة لا يعني أنه صحيح مطلقا. بعض العلم إذا بعض طلبة العلم أو الشباب إذا قيل له القاعدة كذا يقول أنها خلاص انتهت مسلمة بمعنى أنها كالنص. لا ينظر في القاعدة إذا كانت كلية فهذا صحيح. أما إذا كانت قاعدة خاصة بمذهب من المذاهب فيعرض لها النزاع كما يعرض لأي مسألة فقهية. بعد ذلك تنظر في قول الصحابي هل استدلوا بأقوال الصحابة أم لا، هل هذا الصاحب له مخالف أم لا إلى آخره. تنظر فيما يأتي به من الأدلة وللنظر في كتب الفقه وكتب الحديث رتب نفسك في تصور أي مسألة على هذا الآن تقسيم آخر رتب نفسك في تصور أي مسألة لاستيعاب ما فيها بهذه المراحل الستة. الخطوة الأولى تصوير المسألة، يعني أي مسألة تعرض عليك في كتب الفقه وكتب الحديث رتبها حتى تفهمها بدقة على هذه المراحل الستة. هم هذه المسألة ما صورتها في الواقع؟ ما صورتها التي تخرجها عن ما يراد عن غيرها؟ ما صورة هذه المسألة التي تتميز بها عن مثيلاتها؟ أولا صورة المسألة، الثاني حكم المسألة بحسب ما عرف في كتاب فقه أو كتاب حديث إلى آخر، ما حكمها؟ فمثلا في المسألة الفقهية يقول كذا جائز أو ويشترط كذا، فما هي صورة هذا الشرط؟ والشرط هو حكم، فتفهم الصورة ثم تفهم الحكم. الثالث دليل هذا الحكم بحسب إيراد المؤلف، دليله ما هو دليله، ثم ينظر لهذا الدليل بحسب الخطوات التي ذكرتها لك من قبل. دليل المؤلف، دليل الحكم الذي أورده المؤلف. الرابع وجه الاستدلال وهو استخدام أصول الفقه في النظر في الأدلة. وجه الاستدلال ما هو؟ كيف استنبط من هذا الدليل ذلك الحكم؟ الخامس الخلاف في المسألة، ما هو الخلاف في المسألة؟ الأقوال الأخرى ذات القول الآخر تعمله بنفس الطريقة، ما دليل القول الآخر؟ ما وجه الاستدلال إلى آخره. السادس الترجيح، فهذه لو جعلت لكل مسألة في كتاب فقه أو كتاب حديث هذه المراحل النظر وجدت أن كتب الفقه وكتب الحديث غير متعارضة متفقة، هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا. وهذا هو الذي تراه في صنيع العلماء والأئمة، ما ترى عالما يزهد في كتب الفقه أو ترى عالما يزهد في كتب الحديث حاشا وكلا، بل يقول كتب الحديث هي الأصل وكتب الفقه هي استيعاب للأبواب بحسب أدلة المسائل. هذا يحتاج إلى مزيد بسط. التفصيل في بعضه، لكن الخلاصة من هذه الكلمة الموجزة أن طالب العلم ينظر إلى كتب الفقه وكتب الحديث على أنها شيء واحد غير منفصل، هذا واحد شيء واحد. وإذا نظر الناظر وقال لا ليس الأمر كذلك، كتب الحديث هي الأصل استنباط من السنة، وأما كتب الفقه فهي آراء الرجال، فنقول هذا الكلام غير دقيق لمن مارس النظر في هذه وهذا، ولمن استقبل فتاوى استفتاءات الناس ومشاكل الناس. لكن طالب العلم من حيث نظر لنفسه صح، ويحتاج إلى نوع معين فيستوعب ما فيه، لكن من حيث فهم الباب فهما كليا فإنه لا بد له أن ينظر في هذا وهذا، لا يستغني عن هذا وعن هذا ولا عن هذا. جرب في هذه، وخذ مسألة وانظر لها في كتاب فقه فتجد أنها مذكورة هي ودليلها، وقد يكون ثم خلاف بحسب الحكم، لكن تجد أنها في كتاب الحديث إذا كان مطولا، يعني في شرح كتاب من كتب الحديث قد يورد لك خلاف وأقوال فيها. إذا نظرت في كتاب فقهي أطول منه ستجد أنه يورد هذا. وذكرت لك في البداية كتب ابن المنذر، فإن كتب أهل الحديث في الخلاف وكتب الفقهاء أيضا في الخلاف معتمدة بكثرة على كتب ابن المنذر، ومنها الموجود ومنها غير الموجود، وكتب ابن المنذر من أشهرها الأوسط والبسيط، الأوسط موجود أكثر والبسيط موجود قطعة يسيرة منه أو نحو ذلك، وكتب ابن عبد البر تجد أنه ما يورد في المغني أو ما يورد في المجموع شرح المعذب أو في خلافيات أهل العلم هي مبنية على هذه الكتب. فإذا الناظر من طلاب العلم ينبغي له أن يكون جامعا في النظر بين هذا وهذا، لا يكون زاهدا في كتب الفقه فيحرم النظر وفهم الفقيه وذهن الفقيه وشمولية الفقيه في الباب، ولا يكون زاهدا في كتب الحديث لأجل أنها أدلة والأدلة موجودة في كتب الفقه فيفوته كثير من البسط في المسائل والخلاف ومعرفة آراء أهل العلم في المسألة حتى يكون ترجيحه ونظره على ما فعل أساس، وهو الاطلاع على أقوال الناس في المسألة. نكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة، فهي لها الحقيقة ذيول وشروح وبسط، ونستقبل بعض الأسئلة. يقول: قد يعترض شخص ويقول إننا لو تأملنا الكتب في شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من غيرهم من الذين أقروا إيش أو كذا كتبا في الفقه، فنجد المحدثين لا يستدلون بقول صاحب ولو وجدوا حديثا ولو ضعيفا، والفقهاء أغلبهم يقدمون الرأي على الحديث إذا ضعفا، فهل هذا الكلام صحيح؟ المشكل في مثل هذه المسائل أن يكون طالب العلم اللي يعرف أو يلقي مثل هذه الإشكالات أن يكون عنده النظري واسع وتطبيق قليل، يعني فهم هذه الكليات من دون ممارسة، لكنه لو مارس ممارسة واسعة لوجد أن هذا الكلام غير صحيح. فيقول لو تأملنا في كتب في شروح الحديث لرأيت أنهم أقل خطأ من غيرهم، هنا أقل خطأ مبني على ماذا؟ على أنهم أقل خطأ من الفقهاء، مبني على إيه؟ لا شك أنه لا بد أن يكون عند الترجيح أنه في كل مسألة إن كلام الشارح أرجح من كلام الفقيه المعين، وكلامنا ليس على الترجيح بين فلان وفلان، بين ابن حجر وابن قدامة، لا بين النووي وبن قدامة أو نحو ذلك، ليس الكلام في هذا، الكلام في ميزة كتب الفقه وكتب الحديث وما الفرق بينهما حتى يستوعب طالب العلم هذا الفرق. وكون كتب الحديث أقل خطأ، الجواب ليس كذلك، هي فيها معرض للاجتهاد والنظر، وكتب الفقه فيها معرض للاجتهاد والنظر. الكلام في ميزة كتب الفقه وكتب الحديث وما الفرق بينهما حتى يستوعب طالب العلم هذا الفرق. وكون كتب الحديث أقل خطأ، الجواب ليس كذلك، هي فيها معرض للاجتهاد والنظر، وكتب الفقه فيها معرض للاجتهاد والنظر. كتب الفقه تختلف بحسب صاحب الكتاب الشارح، فإذا كان محققا عالما فيكون رؤيته في المسائل وترجيحاته بناء على نظره في الأدلة، نظره في القواعد إلى آخر، هذه مكانة العالم. ونظر المحدث قد يكون ضعيفا، مثلا خذ شروح طائفة من علماء الهند لكتب الحديث، هي شروح حديث، لكن كثير من علماء الهند شرحوا البخاري، شرحوا مشكات المصابيح، وبعضهم شرح مسلم أيضا، منهم شرح الترمذي، لكن شرحهم له هل هو على طريقة أهل الحديث أو على طريقة الحنفية؟ أكثرها على طريقة الحنفية، فيقرر لك مذهب الحنفية من دون أن تشعر، فيأتي الناظر ويقول هذا كل السنة وأدلة إلى آخره، لكن أدلة الآخرين قد يورد منها دليلا دليلين، ويكون هذا الذي أورده ليس هو الحجة في الباب. إذا نظرت إلى بعض كتب الحديث المتقدمة مما فيه نصرة لمذهب معين، مثل مثلا كتاب البيهقي السنن الكبرى والسنن الوسطى والسنن الصغرى له، هي كلها مطبوعة، تجد أنه أراد الاستدلال لأقوال الشافعي، أتى التركماني في تعرضاته وعارض ما استدل به البيهقي في المسائل، الحنابلة في بعض المسائل لهم رأي آخر، فإذا اعتماد العالم على الأثر والحديث تكون الحجة معه، ويكون أقل خطأ ممن يكون اعتماده على النظر والرأي، هذه كلية صحيحة. وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع الله أظن في أول الاستقامة، يقول إن أهل الحديث أو الذين يعتمدون على الأثر من أهل العلم هم أقدر الناس على الفتوى بما يناسب الزمان الذي يعيشون فيه، لأن الفتوى تتغير تغير الزمان، فيكون عندهم انطلاق وسعة في الفتوى، بخلاف أهل الرأي والفقه الجامد فإنهم يكونون عند النظر في المسائل النازلة والحادثة أكثر انحباسا وأقل انطلاقا فيها. لما؟ لأن هذا ينظر في النصوص ويستنبط منها، وذاك ينظر في نصوص إمام ويريد أن يطبقها، ونص الشارع يستوعب الأزمنة والأمكنة، وأما نص الإمام المعين على جلالته فإنه كان بناء على البلد التي كان فيها. لهذا صاحب الأثر نقول نعم أقل خطأ من صاحب الرأي وصاحب الفقه المجرد من الدليل، هذا لا شك، وهذاك يكثر أخطاؤه وهذا أقل، لكن بالنسبة لكتاب حديث وكتاب فقه لا، يكون بحسب المؤلف، المؤلف من هو؟ انظر مثلا للفرق بين سبل السلام ونيل الأوطار، تجد أن الفرق واضح بين هذا وهذا. الشوكاني مثلا في مصطلح الحديث وفي النظر في الإسناد تبع الحافظ بن حجر في التلخيص الحديث ونحوه، ما له اجتهاد في الإسناد ولا يعرف الرجال ولا طبقاتهم ولا كذا، وإن كان نظر فيه فهو مقلد بحت. إذا أتى في الأصول فله اجتهادات في الأصول ربما خالف بها أئمة المذاهب، ربما له اجتهادات كما في إرشاد الفحول يرى أشياء مخالفة للجميع. طيب يرى الناظر الآن في كتاب مثلا في نيل الأوطار، فإذا صحح ورجح يقول هذا مجتهد، يعني لا يقلد ولا يتعصب الآخر، لكن ملكته الاجتهادية ليست كاملة لأنه في الأسانيد مقلد وقليل ما يكون عنده معرفة بالدخل والإسناد بما هو ناقل من غيره. لكن من جهة الأصول من جهة الاصطلاح يختلف بعض الأقوال وبعض الأدلة، فهو يرجح بناء على ما أورد، فلم يكون في المسألة له قواعد لصاحب هذا القول اللي يريدها، وفي الغالب هو لخص فتش ورد عليه. لكن في سبل السلام اتجد ان صاحبه يرضو نظرا اخر من انه خطوة كتاب البرسام ولا عليها شيء، فالنظر ضبر شر الحديث سبل السلام مختلف من نحو وجهه ومنهج عن الاخطاء، وهم تبحث عن شرح بلوغ وشرح الملك. فهذا القول ناتج من عدم الاستيعاب لم يعنت سبل الفرق الحديث فلا انا وثوها لو ادى من ملالة ذلك. قوله من القاء اغلب يقدمون واحياء الحديث عندنا ظاهرة هذا غير صحيح. ما هي الموارد وما عندكم في سبع دام سكينية قول الاسلام فتوه من الاحياء صاحب كثير الموارد طبع في الكويت ثم طبع في غيرها وتهم بالاعتزال في مسائل، وفي الجملة هو أشعري المذهب. وكتابها الأحكام السلطانية من جهة الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير دقيق، غير موافق لتفاصيل مذاهب السلف. يقال أن ابن حزم مذهبه ظاهري، وهل يشك في ذلك أحد؟ ابن حزم ظاهري في الفقه في غيره. من المعروف عند أهل الحديث أنه لا ينظر إلى حال الصحابي وعدالته وشخصيته، فهو ثقة في جميع الأحوال لما للصحابة من المنزلة الرفيعة، ولكن يعارض هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يسلمون من سوء الحفظ، وبينهم منافقون. وقول الله تعالى والذين آمنوا إن جاءوا فاسقا فهم لا نزلت في أحد الصحابة، كيف لا ينظر في حال الصحابي خرج الحفظ إذا كان الله تعالى لأسفه الذي صحابي وهو الذي عزبلهم أفقر إلى الحد. وبحث هدف الصحابة حفظ مضول معروف، وهذه طور هذه الشبهة من الزمن الأول المتزلة وتزهر موجودة عند زيد الله في هذا الزمن وما بلا. لهذا جد أنا نزل في جرسلاني أفر في طهاري الشبهة في كارب روض الأسف وكذبت عنه تقار وفي الأخر ما تواصل من القواصل وفي نعم هي على ابي فسال ما يا ابو الحلي انا بدي نعمل هذا الشخص هي هو اللي لك بس لا غير هو ولا ده روي ده قال ان ده صحيح محل المعرض هذا وما تصدق ناري على جهه من منظر العلاج احتاج الى تدبير فراح وما يدخل عن فيه كثر اخطاء يكون فقط يعني قرار لبراء خيار صحيح خيار قديم ومحلها بالتركيبي هذا جعل انه محل الطلاق وزال خطا العلاج ده حافظ الذي قال فوقع حب الحديث في قلبي، وانا اقول للاخ خطك يشبه خط العلماء توجه الى الخير. ما الذي يمنع ان يكون النووي مثلا مجتهدا مستقلا فله اجتهادات في الاصول؟ مجتهد مستقل هو شافعي مجتهد في المذهب، لا مجتهد مطلق ولا مجتهد فضلا ان يكون مجتهد مستقل. النووي مجتهد في المذهب فقط في مذهبه، ليس مجتهدا في غير المذهب. اذا كان مجتهد في المذهب لا يعني انه يرجح في مسألة او مسألتين او خمس او عشر غير مذهب الشافعي، لكن هو استيعابه لاقوال المذهب. واما المجموع شرح المهذب فهو بداية للنووي رحمه الله وتوفي قبل إكماله، وأوله إلى كتاب الحيض كما تعلمون مطول، حاول أن يستوعب فيه الأقوال ويتلف وينظر على عيه قصر بلا ذلك في الأرض الشر هذا نشحر أخي شرح مروة أنتوا بعيدا تشحروا شرح مروة الصفوف الحلال هذا بعد حفظ العلم ومتى كان يجيب سيد العائل والسبب بل هو على خديه وذكرهما ويؤيد هذا الحد هذه المصور يا أحد لم تدرسنا على الصغر من الأرض الكبيرية أننا مرحبين لدورة بكم على بعض الثلاثة يعني قيل هذه تتمم القلقاء أحد يجب العيد بدرسنا تحذير أصار الرواية هذا قيل أهل الحديث هذا يزمن طال الحديث وفي أصنع قيل إذن أحقق الحديث أحقق الحديث وقالوا إن جف العيد بيكون صحيح عند اللي في الحديث في الرياض السنة وقاربه ومع الحديث في الحديث أتقوم في الحديث وهو محد لأن هذه لا علاقة والتلقى بيقول الله هذا يوضع يأتي سيوة ولم يقاضي حلوة هو الذي قال في محمد الإقراض عمر هذا لم يكون على ليه فأري كرة دماغ الحديث الذي لنا إذا مع ذحيق ولم أجل هذا الحديث يعني أهم حديث الله رواه كل عونه هو في الحديث يقول في سنة الحديث في ثم أقدر مهلم في مكان الذي يكون في الانتخرة الله لا يس هذا مسكنا هذا الموضوع يسحب هذه السلطة بتاعة البحراء مجموعة من هذا المرأة من غم نائم يعني حد على الوحدة غير في سودة وأنه متميز في التوحيد فقط هذا قول قاله بعض العلماء لكن ننشأ هذا القول عدم معرفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعدم معرفة كتبه ولا حال نجد قبل مجيء الدعوة نجد قبل مجيء الدعوة لا تعرف كتب الحديث أصلا ترى في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول لأحد أهل العلم كتبه في رسالة قال وقد نظرت يوما عندك في كراري نقلتها من أول البخاري في مسألة الإيمان إن هذا هو الحق فسرني ذلك لما أعلم أنه لما أعلم من أن ذلك مخالف لطريقة آبائك وأجدادك لأنهم أشاعرة في الحسن يعني لمن وجه لها الكلام في كراري نقلها من البخاري في بلد نجد ماذا انتبع في تحديث اذا فيها البخاري لقاء لكن جدت هنا تشحديث فإن في كتب القرى وصح البخاري لقاء في نظر اما اترخ من مقاعد فعاد في دوت انتأثر ايه في كتب الدين ستقاء انا في تأيي تشير هذه الحديث انا حاد من السمتي من ستي حديثة بكتب الحديث وهو يعرفه ما اعوذ العدل ما تقوى على الكتاب ومعوذ الله وتعوذ من تحت اخر من لما جاء بالجملة خالف واخر مال هذا كتب الحديث مرقوب شيخ محمد الحافاء في السلام وهو من قصر السلام بلو سلام 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 أن سلام 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 أمام بقى أشياء عليك الله مفيدة أرض فهم هاجب إلى أول أقصد المعنى أجل هاجي عملية ودوحة بس نحن الوقت فهي قوش أن تشب فهو هنا كبيرة أول أرملة من السلبي كان يتين في الضبرية فيه سكيب على الله أبي يتنقر على حمد على زفر شبه ذي حمديني لأن هذه الأشياء لسلبي في المجلمة سيبدو نبي مامي أذكر قسمة إذا هي مامي سيد هو ربي أول أرض الله هو نيس سيلو هذا مهات لأن لا مجد حميتين قولها أن الجحية أفنى للقرزين يريد صحيح وقالوا ضعيف ولهذا الشيخ لا يميز صحيح الحديث من ضعيف نقول أنت ضعفت الحديث لكن الحافظ بن حجر حسنة الشيخ إذا أخذ كلام الحافظ وحسنة وأورد هذا الحديث فهل يشترط لدرايته صحيح الحديث من سقيمة أن يتبع رأي أحد العلماء جاء بعده بمئتي سنة أو 300 سنة هذا ما يقوله موسوس لأن يعني نفس الحديث مختلف فيها بعضهم يصحح بعضهم يضعف فليس دليل الحكم على الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يدري أنه أورد حديثا هو عند بعض العلماء ضعيف هذه حجة قوية ولا واهية واهية كنا بعض العلماء ضعفه وهو أورده بناء على من صححه هذا خنو أنا أعرف كل من تقصور في حقك يعني بدل أن أخفيت دفع في أسري كريس نواء قرأته ومسج مواسع هذه القرية يقرأ أخصاب سكر الراعي مع بعض ذلك كثير خارج على التكثير مراني العلفرة أرى رواء أبن أضياءك مستقيم يتعرف ومعاك بطرق الأسعار مع ألمتني أنه إذا قال هذا فحد للحد ويش بدل هو حسن من حلال الحصول السلام في المحرات وعلى الدفاع أن يخذ من ذهب بالإحسان وعلى الثاني يحصل بالإحسان ويعد تاريخ أن يتوى السهر أشهر لا يقصر وما يجيه من أهل الإحسان أضرر الشيخ الواد في قبل الإسوة أو وضيق وصيب ساها من كبين لو أن يقصر وأهوى لا وإنه هو من أهل الإسوة أضرر تصل قصر رحبه في ثلاثة الأرض ومهم الفرس سلم لمرض من دوتنا جواره وأضرره من أهل الإسوة كثير فإنه أحد يقول لها لها لا أعيش من فريق إنها نجد أربعة ثلاثة إنه أفقى وفق هذا وأولده كفر أفضع أن يقص أو موضي قيلو هنا قص الوام يجب حيث يجب بين العرض في الحال يجب في الحال كل الثلاثة وضعه وصوله ذلك يجب مثل قدو في حقيقة أبارنا في إلى الحال ويأتها تفسير الوقت الحدوث الحيوكي قول لله لتقطعوا أيديهما جزاء بما كسب أيديهما ليس إلى العبد وإنما إلى أخ العبد وإنما الكسب فقط. إلى آخر والمفروض أنكم هل نكتفي بسماع الشروح العلمية بعد العودة إلى مدننا لقلة المشايخ هناك؟ نعم تستمع لشروح الكتب في الأشرطة وما أشكل عليك تسأل أهل العلم عنه في الهاتف أو إذا قدمت تجمع الإشكالات لأن معرفة الإشكال علم في نفسه إذا استشكلت هذا دليل الفهم لكن إذا مريت على الكلام ولم تستشكل شيئا فهذا يدل على إما أنك فهمت كل شيء وهذا في الغالب يكون فد وأنهم مكتشف أما استشكل الله وراء فهذا قلبك فأسأل أكبر الله فأنت بودت هناك إن أكالية وفي كبال وإعاد ومكتشف علم تمام أولا الحضارين من الله وكان ينقوكم وهذا روضة أمامكم وكيف يجرسها من المحنك هذه المد من هذا المحك مدمان هو غريم ومصفاء أشوف الأرض مرحبا ذلك أعطى المحكوم فشي الرضع الحراء لا أدودة أعطى مصفاء حراء ممكن ما هو ولا أنا أكون على هذا أحكي بمصفاء شرفة لأن أتى أصحى سبحان الله يراه صلى الله عليه
وسلم وهذا سبحان الله يراه حيث يسمع سبحان الله والسبب انعدام المنهجية الصحيحة في طلب العلم لأن طالب العلم لا بد أن يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا إذا لم يسلكه فخير ولذلك نرى أن كثيرين ملوا من طلب العلم سنين أمضوها ثم ملوا وتركوا تمضي عليهم سنون أخر فيرجعون عواما أو قراء لا يعدون ذلك ونريد من طالب العلم المقبل أن يتحلى بخصلتين الأولى أن يكون سائرا على منهج الطلب الذي سار عليه من قبلنا من أهل العلم وصاروا علماء بعد مسيرهم ذلك السير ويتحدث هذا اللي وهو ولا يمهم وقرر الله عز وجل ودمع لك طلش رطل وبل حظ عشقي ومدى ثم عملي دمع هذا يتشعر ويحل فدني إنني لا يناسبني هذا العلم وترك العلم لظنه أدره عقوبة أو أنه لا يصلح لطلب العلم قال فلما كان ذات يوم بعد أن ترك بمدة مر على صخرة يقطر عليها ماء قطرة تلو قطرة وقد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة فحفر فيها حفرة فتوقف معتبرا ومتأملا ومتدبرا فقال هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قساوتها فليس عقلي وقلبي بأقصى من الصخر، وليس العلم بألطف من الماء. فعزم على الرجوع إلى طلب العلم، فرجع ونبغ وصار من يشار إليهم فيه. هذا يفيدك أنه يحتاج طالب العلم إلى العزيمة وألا يمل، لا يقول أنا درست ودرست ما استفدت، ليرجع إلى السبب. ليس السبب في قطعه، في أكثر الشباب أو أكثر المقبلين على طلب العلم ليس السبب هو أنهم لا يفهمون، كثير منهم يفهم، ولكن السبب في عدم تحصيله للعلم أنه لم يسلك طريقه ولم يأخذه على المنهاج الذي به تخرج من سبقنا من أهل العلم. هذا الطريق سهل ميسور، وهو أن قلبي طريق إخاءة اليوم إذا كان ربط مهفة في يوم الدين وربط الحق على القوى آمني صحيحة فلا يضر بالتعديد على التجيب من يتبع على صار سوء مغا سورة بسبب أنه خطبوا من إثناء من الحق أرضي ما رضي فيه فهي جهية لكنه لا يفتح لك عن تفسير آية على الوجه المطلوب. إذن كيف يكون؟ لا بد من التدرج، والتدرج سنة لا بد منها. كذلك رجل يريد أن يطلب علم الحديث يذهب إلى نيل الأوطار، يبدأ به أو فتح الباري، يقول أنا خلاص انتهيت من مجلد من فتح الباري. هذا الرجل أنا أقول أرغم على ثاني كل هو الحل تبدأ بتاع وصل على هذا قرار أقرب أقرب من قرار الإله هذه ما ثم ذهب لله وقال مستير أحد من أولنا فتتح بها يجعل الباري لو هذا عدد. أيضا لا يهتم طالب العلم، هذا من فروعي الترصد، لا يهتم بالتفصيلات، فإنه إذا كان في طلبه للعلم اهتم بدقيق المسائل واهتم بالتفصيلات فإنه ينفع ولن يحصل علم، لأنه لم يؤصل ولم يبني القاعدة التي معها تفهم تلك التفصيلات. بعضنا يذهب إلى دروس مفصلة جدا ينكث أصحابها في كتاب سنين عددا طويلة ما انتهوا منه، أو في الباب الواحد يجلسون أشهر ونحو ذلك، ويظن أن هذا يحصل معه علما. لا، هذه الطريقة ليست بطريقة منهجية، لأنه لم يترسب صاحبها فيها. وقد قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين فسرها أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في صحيحه، قال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الرباني في العلم والتدريب هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يشرط بالمدرس، يشرط المدرس وطالب العلم إذا درس أن يذكر كل ما يعلم في المسألة، أن يذكر بعد تحضير واسع ما وصل، لكن هذا شرف له ولكنه ليس بنافع لمن يعلم، لأنه هو يستعرض ما علم، والعالم إنما يعطي ما يحتاج إليه السامع، لا يعطي مصدر فهم السامع، يعطي ما يحتاج إليه السامع. إذن فلا بد من الترصد. كيف يكون الترصد؟ سيأتي جوابه في بيان المنهج الصحيح في التدرج في طلب العلم. الخطوة الثالثة أن يكون مواصلا في طلب العلم، يجعل للعلم أعز أوقاته وأحلاها، لا يجعل للعلم الأوقات الميتة، الأوقات التي كل فيها ذهنه وضعف فيها فهمه، يجعلها للعلم، يجعلها للدرس. هذا خالف وما نصح نفسه. إذن العلم تعطيه من وقتك أعز الأوقات التي فيها صفاء الذهن وقوة الذهن والفراغ، وهذا إنما يكون بضميمة أمر آخر، ألا وهو أن يكون طالب العلم شغفا بالعلم ليلا ونهارا، ذهن مشغول بالعلم، ينسي كذلك همه العلم. إذا أراد أن ينام بجنب الكتاب وما يحتاج فيه إلى مسألة. ولهذا يقول بعضهم إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة فاعلم أنه إذا رأيتها مرتبة فاعلم أنه هاجر له. إذا أتيت على غفلة ودخلت مكتبة فلان من الناس ورأيت كتبه مرتبة كل واحد في مكانه، فمعنى ذلك أنه ما يطالب، الأرض ما عليها كتاب ولا بجنبه كتاب، وإذا كان عنده طاولة ليس عليها كتاب، هذا معنى أنه يأخذ الوقت الذي يفعله بعض المثقفين أصحاب المشاغل، يقول وقت قراءة. طالب العلم عنده وقت يسمى وقت قراءة، لأن وقته كله بطلب العلم، يصبح ينسي ذهنه مشغول بمسائل العلم في فترة شبابه، الفترة الرئيسة في عمره التي فيها يحصل يكون شغف. هنا تتوزع الأوقات، الأوقات الجليلة التي يقوى فيها ذهنه يختار لها العلوم التي تحتاج إلى كبد ذهن، مثل الفقه والأصول ونحو ذلك. الأوقات المتوسطة يختار فيها العلوم التي لا تحتاج إلى كبد ذهن،